الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: أول ما يتعلم الصبي من السور. استحب أهل العلم أن يبدأ المعلم بتعليم الصبيان سورة الفاتحة، ثم ينتقل إلى قصار السور من المفصل لسهولة حفظها وقصر آياتها التي هي جزء عما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، إلى آخره. سورة الفاتحة لماذا كان العلماء يستحبون ذلك؟ لأنها ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يتعلمها يعني الصغير، وأن يتفهم هذه السورة، وأن يتقن آياتها، وأن يتقن أيضا يعني كلماتها فتكون مضبوطة، يعني ضبطا من حيث الحفظ، من حيث الشكل، ومن حيث الوقف والابتداء. قال عن عاصم ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان لا يأمر بنيه بتعليم القرآن: إن كان أحد منكم متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر. رواه عبد الرزاق. وعلى هذا الحمد لله درج أهل السنة في دور الحديث أنه يبدأ بالمفصل، يبدأون من الناس، أن هذا أسهل. أيضا في المدارس كانوا يبدأون للطلاب من السور القصيرة، وهذا أيضا مناسب لتعليم الصغير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سألني عمر رضي الله عنه: كم معك من القرآن؟ قلت: 10 سور. فقال لعبيد الله بن عمر: كم معك من القرآن؟ قال: سورة. قال عبد الله رضي الله عنه: فلم ينهنا ولم يأمرنا غير أنه قال: إن كنتم متعلمين منه شيء فعليكم بهذا المفصل فإنه أحفظ. يعني هو ليس عيبا أن بعض الطلاب أو بعض الأبناء أو بعض الصغار يحفظ كثيرا والآخر يحفظ قليلا، ليس عيبا. العيب الإهمال الكلي، الإهمال الكلي. أما يعني قد ربما هذا عمره 15 سنة لا يستطيع أن يحفظ مثل هذا الذي عمره 9 سنوات، ممكن هذا صح ابن 9 حفظه أقوى من الذي عمره 15 سنة، فهو ليس عيبا لأن هذا خلق الله، لكن العيب أن يكون ابن 15 أيضا مهملا، يعني ما يعرف يحفظ ويزيد الطين بالله بأنه لا يحفظ ولا يراجع، فهذا هو ليس بعيب. فالمواهب في الحفظ من الله، هي أرزاق، قسم الله العقول كما قسم الأرزاق سبحانه وتعالى، هذا له عقله هذا له عقله، فما استوت العقول ولا فئدة ولا استوت يعني المواهب من شخص إلى آخر، ولكن على الجميع أن يدركوا أن الشريعة حق الجميع، وأن القرآن حق للجميع، فكل يأخذ من القرآن بقدر ما يسر الله له، فالله سبحانه وتعالى قد قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ومن رحمة الله جعل الفاتحة أعظم سورة رغم أنها 7 آيات، وجعل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن رغم أنها 4 آيات تقريبا قصيرة. فانظر كيف يعني سهل الله سبحانه وتعالى وجعل في هذا الأجر العظيم. قال محمد بن الحسين الآجري في أخلاق حملة القرآن: وأحب له، يعني القارئ، إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث، إيش الحدث؟ حديث العهد بالعلم، ليس صغيرا لكنه أول مرة، أو كبير، أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأنه يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصح أن يؤم به في الصلوات إذا احتج إليه. فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. يعني محمد بن الحسين الأجري يقول كان إذا جاءه الشخص يريد أن يقرأ عنده يسأله عن سورة الفاتحة وعن القصار من المفصل، فإذا وجد أن عنده من هذا دخل معه في البقرة، وإلا جعله يذهب أولا لتلك. عن أبي عثمان قال حدثت عن عبد الله بن غانم أن ابنه دخل عليه وقد انصرف من المكتب فسأله عن سورته، فقال له الصبي حولني المعلم من سورة الحمد، فقال له اقرأها، فقرأها فقال له تهجها، فتهجاها، فقال له ارفع ذلك المقعد فرفعه فإذا تحته دنانير كثيرة، فقال وأبو عثمان شاك في عددها إلا أنها أكثر من العشرة ودون العشرين، قال فحملها إلى معلمه فدفعها له، فأنكر المعلم ذلك وأتى بها إلى ابن غانم وأخبره أن الصبي أتاه بها، فقال له ابن غانم منك المعتذر لم يحضرني غيرها يا معلم، أتدري ما علمته؟ علمته الحمد لله رب العالمين، لحرف واحد مما علمته خير من الدنيا وما فيها. يعني اكرمه لأنك علمته سورة الفاتح. والتهجي مهم، تهجي يعني كيف تنطق الحرف، الحمد يعني تنطق كل حرف الحاء، حاء الذي يحافت حاء إلى آخره، هذا التهجي، يعني بحيث أنه يتهجى الحرف ثم يجمع الكلمة، هذا مهم. قلت والهدية على تعليم القرآن، قد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذمها، فكيف بالأجرة على ذلك؟ طبعا هذا الهدية في الحقيقة تختلف عن الأجرة، الأجرة أو ما يشعر الإنسان بأن الذي أعطاه إنما أعطاه ليستزيده أو مقابل ما فعل، فهذا شيء. ويعني مطلق الهدية شيء آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، رواه ابن ماجه. قد مر بنا في الأمس تفصيل في مسألة يعني الأجرة ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يسد الذرائع على الناس حتى لا يحصل التأكل بالقرآن والتلاعب بالقرآن فيصير يعني مندلة للمتكسبين، وهو الواقع الآن، كثير من ممن يعني يعلم الناس القرآن صار والعياذ بالله متخذا له تجارة، وهذا فيه نظر. وعلى كل حال يعني التهادي فيما بين الناس يختلف، إن كانت الهدية بينك وبين أخيك هذه مسبقة قبل أن يتعلم منك أو تتعلم منه، يعني بينكم نوع من التبادل للمنافع والهدايا وغيرها فهذا لا بأس به، حتى لو علمك، حتى لو جاء يخطب عندك. وإن كان إنما أهدى له لهذا الغرض فقط فهذا هو الذي يحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الرخصة للصبيان في قراءة القرآن منكسة. إذن أخذنا المسألة الأولى، ما هي؟ أديب لا إله إلا الله. سورة الفاتحة وقصار المفصل. طيب، الرخصة للصبيان في قراءة القرآن منكسا عن شقيق قال: قيل لعبد الله بن موسى بن مسعود رضي الله عنه: إن فلانا يقرأ القرآن منكسا، فقال عبد الله: ذاك منكس القلب. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى في غريب الحديث: قوله يقرأ القرآن منكوسا يتأوله كثير من الناس أنه أن يبدأ الرجل من آخر السورة فيقرأها إلى أولها، وهذا شيء ما أحسب أحدا يطيقه، ولا كان هذا في زمان عبد الله ولا أعرفه، ولكن وجهه عندي أن يبدأ من آخر القرآن من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة كنحو ما يتعلم الصبيان في الكتاب، لأن السنة خلاف ذلك. يعلم ذلك بالحديث الذي يحدثه عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أنزلت عليه السورة أو الآية قال: ضعوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. ألا ترى أن التأليف الآن في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كتبت المصاحف على هذا، وما يبين لك أيضا أنه ضم براءة إلى الأنفال فجعلها بعدها وهي أطول، وإنما ذلك التأليف، فكان أول القرآن فاتحة الكتاب ثم البقرة إلى آخر القرآن، فإذا بدأ من المعوذتين صارت فاتحة الكتاب آخر القرآن، فكيف تسمى فاتحته وقد جعلت خاتمته؟ وقد روي عن الحسن وابن سيرين من الكراهة فيما هو دون هذا. قال أبو عبيد: حدثني ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يقرئان القرآن من أوله إلى آخره ويكرهان الأوراد. وقال ابن سيرين: تأليف الله خير من تأليفكم. قال أبو عبيد: وتأويل الأوراد أنهم كانوا أحدثوا أن جعلوا القرآن أجزاء، كل جزء منها فيه سور مختلفة من القرآن على غير التأليف، جعلوا السور الطويلة مع أخرى دونها في الطول، ثم يزيدون كذلك حتى يتم الجزء ولا يكون فيه سورة منقطعة، ولكن تكون كلها سورا تامة. فهذه الأوراد التي كرهها الحسن ومحمد، والنكس أكثر من هذا وأشد، وإنما جاءت الرخصة في تعلم الصبي، يعني كانوا يعملون الأوراد مثلا البقرة مثلا وسورة الكهف مثلا، ثم آل عمران وسورة يعني هود، ثم النساء مثلا سورة يوسف، ثم يعني هذا معنى أنه يرتب إيش يقرأ اليوم بحيث يتناسق معه، بأن يتم سورة مع سورة كاملة ويكون متقارب إيش؟ متقارب المدة والزمن. وإنما جاءت الرخصة في تعلم الصبي والعجمي من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما فهذا عذر. فأما من قرأ القرآن ركز وحفظه ثم تعمد أن يقرأه من آخره إلى أوله فهذا النكس المنهي عنه، وإذا كرهنا هذا فنحن للنكس من آخر السورة إلى أولها أشد كراهة إن كان ذلك يكون. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لما سئل عن هذه المسألة لا بأس بي، أليس يعلم الصبي على هذا؟ وفي رواية مهنة: أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. يعني الآن عندنا القرآن وقراءته في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني في تفصيل، في الصلاة شيء وغير الصلاة شيء آخر. أما في الصلاة فما ثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام ترتيبه فلا يجوز مخالفته. مثاله: قرأ النبي البقرة ثم آل عمران، وفي رواية النساء ثم النساء، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قاف واقتربت في ركعتين، قاف في الأولى واقتربت في الثانية، وقرأ سبح في الأولى والغاشية في الثانية، وقرأ السجدة في الأولى وهل أتى في الثانية. فلا يصلح أن تأذي وتعكس، فتقرأ هل أتى في الأولى والثانية والأولى في الثانية، أو تقرأ هل أتاك حديث الغاشية في الأولى وسبح في الثانية، هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتبها هكذا. إذن ففي الصلاة، في الصلاة ما ثبت الترتيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس لنا مخالفته، واضح؟ ما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قرأ هذه ثم هذه، نقول الأصل ألا تنكس، الأصل ألا تنكس. قرأت في الركعة الأولى من البقرة، قرأت في الركعة الأولى من سورة آل عمران، لا تقرأ في الركعة الثانية من البقرة، اقرأ من التي بعد. قرأت في الركعة الأولى من تبارك، لا تقرأ في الركعة الثانية من التحريم أو ما قبلها من السور. هذا بالنسبة لمن؟ للصلاة، بالنسبة للصلاة. طيب خارج الصلاة، طبعا هناك مسألة مهمة، أما تنكيس الآيات فهذا لا يجوز، تنكيس الآيات هذا كان يصنعونه للاختبار، اختبار قوة الحفظ، يعني يقرأ من آخر من آخر السورة، لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد إلى آخره، هذا ما يجوز تنكيس الآيات. هذا بقي أيضا في الصلاة، نسينا، لا تنكس، إذا كان يكره تنكيس الآيات فلا تنكس أيضا تنكيس السورة، يعني مثلا قرأت من آخر سورة البقرة في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية قرأت من أول سورة البقرة، لا هذا ما يصلح، ما يصلح. قرأت من أولها من أول البقرة، اقرأ في آخرها من آخر البقرة، لا تعكس. طيب بالنسبة لخارج الصلاة، خارج الصلاة إن كان الإنسان يقرأ القراءة التعبدية، تعرف ايش معنى التعبدية؟ يعني قراءتك لما تقرأ القرآن للعبادة، يعني تتعبد بالقراءة ليست لمجرد الحفظ أو الإتقان، طبعا هي كلها عبادة، لكن الورد الذي يسمى الورد، يعني الإنسان يقرأ كل يوم مثلا جزءا أو نصف جزء أو جزئين على حسب طاقته، فهذه القراءة لا تنكس فيها، ابدأ من البقرة، من الفاتحة فالبقرة إلى أن تنتهي، وعلى هذا عمل الناس حتى في رمضان، الناس منين يقرأون في رمضان؟ من الفاتحة والبقرة وهكذا. طيب وهناك الحفظ، الحفظ سهل يتوسع العلماء فيه، فقد ذكرنا الآن أن الحفظ بالنسبة للصغار الأولى أن يبدأ لهم بالفاتحة ثم سوار ثم قصار المفصل، وأحيانا بعض الناس قد ربما يحفظ الفاتحة ثم يحفظ سورة البقرة ثم ينتقل إلى سورة يوسف أو سورة الكهف أو ينتقل إلى مريم أو طه ثم ينتقل إلى مثلا، يعني هناك سور عنده سهلة، قد ربما بسبب أنه كان يسمعها كثيرا أو كان يقرأها كثيرا، مثل سورة الكهف، سورة ياسين أيضا بعضهم كان يعني يقرأ ياسين ويسمعها كثيرا من كثرة ما تتردد. فالحفظ بابه واسع، احفظ منين؟ مما يسر الله لك حفظه، لكن القراءة التعبدية المحضة هذه تكون دائما من أول القرآن وتنتهي بآخره، خلصت آخرها ترجع من الفاتحة وتمشي بالترتيب وهكذا، هذا ضروري. أما الحفظ المراجعة يعني أحيانا مثلا الشخص في محاضرة في خطبة قد ربما يستدل بالآيات فيأتي بآية من هنا وآية من هنا، هذا سهل. فهذا هو الذي يعني يخلص من هذا الكلام كله. قرأيش؟ لا، هذا ليس من السنة. السنة في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ أحيانا قد ربما الشخص يعني يقرأ ببعض السور، أما أنه يتعمد كلما خطب على شيء يصلي به، لا، هذا خطأ. هو هذا أحيانا إذا طالت معك الخطبة أحيانا يحتاج شخص يقرأ مثلا قل والله أحد وأعوذ برب الناس، من أجل أنه قد طول في الخطبة، فهذا لا بأس إن شاء الله. في المراجعة، بالنسبة للمراجعة والحفظ، بالنسبة للمراجعة والحفظ بابه واسع. باب المراجعة والحفظ بابها واسع. احنا نتكلم عن القراءة الوردية، الوردية، والمسألة هي ليس فيها تحريم حتى في الورد، إنما كرهها السلف، قالوا الأولى أن يقرأ القرآن مرتبا. قال مقدار ما يعلم الصبي من الآيات. كان هدي السلف في حفظ القرآن حفظ القليل من الآيات، ثم تعلم ما فيها من الأحكام والعمل بها، فلم يكونوا يتجاوزون العشر أو الخمس حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها، بخلاف ما عليه كثير من معلمي القرآن اليوم الذي أصبح أهمهم الحفظ في أقل وقت دون الفقه فيه والعمل به. فتجد كثيرا من الحفاظ الكتاب لكتاب الله تعالى قد حفظ حروفه وضيع كثيرا من حدوده، بل حفظ حروفه وضيع حدوده، صلى الله العافية. قال أبو العالية رحمه الله: تعلموا القرآن خمس آيات فإنه أحفظ لكم، فإن جبريل عليه السلام كان ينزل به خمس آيات خمس آيات. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية واللفظ له. لكن هذا من أبي العالية رحمه الله يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أنه كان ينزل جبريل خمس آيات خمس آيات، يحتاج إلى دليل. وهذا نسميه ماذا نسميه في المصطلح؟ مقطوع. قال أبو العالية: تعلم القرآن، هذا مقطوع، والمقطوع من قسمه ضعيف. إذا كان يتكلم التابعي عن قضية حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت غيبية، التابعي ليس كالصحابي، هو الصحابي الذي قال لو تحدث عن الغيبيات مما لا مجال للرأي فيه نحمله على الرفع، لكن التابعي لا، تم مقطوع. لا تجادل في السؤال. قال أبو العالية: تعلم القرآن، ماذا يسمى؟ مقطوع. هذا السؤال ماذا يسمى؟ قال هذا شاذ خطأ، مقطوع. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. الله المستعان. رواه ابن جرير في التفسير: أما الآن يحفظ القرآن وما يدري أن تعليق الحروز شرك، ويحلف بغير الله ويدعو غير الله، بل بعض الصوفية يحفظ القرآن وهو يأكل التراب من عند القبور ويدعو القبور من دون الله سبحانه وتعالى. وعن يونس بن أبي رجاء قال: كان أبو موسى يعلمنا القرآن خمس آيات خمس آيات. هذا تمام. يعني الصحابي كان يعلمهم القرآن خمس آيات خمس آيات. جيد. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين يقرؤوننا عثمان بن عفان، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بها أو بما فيها، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم بل لا يجاوزها هنا، وضع يده على الحلق. رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن جرير وأحمد وابن مجاهد في كتاب السبعة، والزيادة الأولى له، وابن سعد في الطبقات، والزيادة الأخيرة له، والأثر صحيح. إذا لا يتجاوزون الآيات حتى يعملوا بها. المطالب العلم يحفظ. ألا لعنة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هو كذاب، ومن ضمن كذبه أنك تقول لا أنت تحفظ القرآن، قال نعم ما حافظ، هذا كذب ولا ما كذب؟ كذب. ومن كذب صليت السنة، قال إيش خايف من إيش؟ خايف أنك تقول له ليش ما صليت؟ أي إلى هذا الحد؟ هذه ضرورة؟ قال إسماعيل بن خالد قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي فلما بلغت العشرة قال حسبك هذا عشر، وقال سويد وكان يقرئهم عشرا عشرا. رواه الداني. قال إسماعيل كان أبو عبد الرحمن السلمي يعلمنا خمسا خمسا. رواه ابن أبي شيبة. قال أبو بكر بن عياش لما أتت بإحدى وعشرون سنة أتيت عاصما بن أبي النجود فأخذت عنه القرآن خمسا خمسا، قال وأخبرني أنه أخذ على زر ثلاثا ثلاثا، قال فأخبرني أنه أخذه على ابن مسعود آية آية، قال فكنت إذا فرغت منها يقول لي خذها إليك فهي خير مما طلعت عليه الشمس ولهي خير من الدنيا وما فيها. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة. وقال أبو بكر ابن عياش قال لعاصم ألا تقرأ علي كما قرأ يحيى على عبيد بن نضلة كل يوم آية. الله أكبر، يعني هذا في غاية النهار من الجزيرة كل يوم آية، لكن آية آية بحرفها ووزنها ومعناها وتدبرها وأحكامها. يقرأ الآية فعلا حين الآية لو تأتي تشرحها وتستنبط فوائدها وأحكامها يحتاج لك إلى نسخة، وبعض الآية تحتاج إلى مجلد. فافهموا إيش معنى آية آية. قال أبو بكر بن عياش بن مبارك رحمهم الله قرأت القرآن على عاصم فكان يأمرني أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها، ويقول إن هذا أثبت لك، فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، فما زلت أطلب إليه حتى أذن لي في خمس آيات كل يوم. هذا في العلل ومعرفة الرجال وفي طبقات الحنابلة. قال الطيب ابن إسماعيل قرأت على حسين القرآن كل يوم آية، قال وختمت في خمس عشرة سنة. ختم القرآن في خمسة عشر سنة. ويأتيك اليوم الطالب يضجر أنك تجعله يعرض القرآن في سنتين أو ثلاث، يضجر عرض أو في سنة، وأيضا المدرس يضجر من الطالب. وقال ابن إسحاق قال إسحاق ابن الطباع سمعت مالكا عاب العجلة في الأمور يوما ثم قال قرأ ابن عمر البقرة في ثمان سنين. رواه في الشعاب البيهقي في الموطأ الإمام مالك بلاغا. وقال الآجري وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبط، هو أعلم بنفسه، إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس فلا ينبغي أن يسأل الزيادة، وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأل أن يلقنه خمسا، فإذا لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزد عليها، وعلم هو من نفسه أنه يحتمل خمسا سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، فإن أبى لم يؤذيه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله، ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه انتهى. سبحان الله، هذه الأيام الأمور ميسرة، القرآن المعلم موجود، المصحف المعلم موجود، الشريط موجود، الذاكرة موجودة، تستطيع أن تسمع الآية في اليوم من 20 قارئ متقن. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.